من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. في الدرس الفائت بدأت الحديث على صدر الآية التي بدأت تلاوتها هذه الليلة، وأشرت إلى أن من عاد الله وحاد الله عاداه الله وحاده، والويل كل الويل لمن عاداه الله عز وجل. لو كانت الدنيا كلها مع الشخص، كل الأمم، لو كان كل الخلق مع الشخص والله عليه لم يستفد منهم شيئا، ولو كانت الدنيا كلها ضد الشخص والله معه لن يضروه شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني استمسك بشرائع الله تجد عزة الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، هذا معنى حفظ الله، يعني حفظ حدود الله وحقوق الله والقيام بشعائر الله والمحاولة أن يبتعد كل البعد عن معاصي الله عز وجل وانتهاك محارمه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك وقدامك أبدا، فأي ساعة تطلب تلاقيه، أصحابك أحيانا تطلبه ما تلاقيه، أقرب الناس إليك قد يتخلى عنك في موقف الضنك، ولكن إن كنت في الجو، في البر، في البحر، في الزرع، في السر، في العلن، الله معك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك. عليك جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت إلى الأبيات التي تذكر عن ربع العدوية، اللي تقول: ألا فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ما ينفعك إلا الله، ولا يدفع الضر عنك أحد سواه. فالذي يعاند الله ويحاد الله، ومعنى يحاد أن يصير على حد، والله في حد، من في لسان العرب، يعني في لغة العرب، ابن يقول فلان يحاد فلان، يحاجده، أصلها يحاجده، يحاجده، حاده يعني يحاجده، مثل يشاقه تماما تماما. فلان يشاق فلان، بينهما مشاق، يعني هذا شيك وهذا شيك، ما يتلاقون. إذا تلاقوا أدبر هذا عن هذا وأعرض عن هذا عن هذا، كل واحد يروح على شيء، كل واحد يروح على حد، يعني على جهة، كل واحد يروح على جهة، ما يتلاقيان. فمعنى محاددة الله أنك أوامر الله في ناحية وأنت على عكسها، نواهي الله في ناحية وأنت ترتكبها، يراك حيث نهاك ولا يراك حيث أمرك، يراك حيث نهاك ولا يراك حيث أمرك. اللي يقول لك ابتعد عنه تقترب منه، واللي يقول لك اقترب منه من افعال الخير والبر تبتعد عنه. هذه المحادة،
إن الذين والنبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين يقدر على حرب الله؟ إذا كان بعض الخلق ما يقدرون على بعض الخلق، فكيف يقدرون على رب السماوات والأرض؟ اللي قادر إن يذيب الهوى، الهوى اللي إحنا نستنشقه وتستنشقه البشرية سواء في حيوانات البحر أو حيوانات حتى حيوانات البحر، وإن كان جعل لحيوانات البحر زعانف وخياشيم تليق بهواء البحر، وجعل للإنسان أنف ورئتين عشان يهلك بهواء البر، هواء البر لو ما هواء الماء، لكن يقدر يزيل هواء البر والبحر في أقل من طرفة عين، فيختنق الناس جميعا ويموتون في لحظة واحدة. وليك يقول: وما أمر الساعة؟ لما الكفار يقول الساعة كيف تقوم الساعة؟ إذا كنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وضرب مثل قال كوفيد، يعني كل أعداء الله يهانون في الدنيا والآخرة، كل أعداء الله يهانون في الدنيا والآخرة كما كوفيد الذين من قبله. يعني يقول تنبهوا تفضلوا، مثل ما قال مؤمن آل فرعون لما فرعون قال ضروري أقتل موسى ولا أدعو رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال موسى: إني عدت بربي، لما استجاب ربه الله طلع الواحد يدافع عنه، قال: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. نبق له هذا الرجل ونبق له المؤمن، وقال هذا المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله منهم من جماعتهم يحترمونه وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كاذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي عندكم. ثم بدأ يتكلم يقول: يا قوم لكم الملك في الحياة، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلا. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أنا خايف عليكم اللي جرى على الأمم اللي قبلكم. لأن كلمة يوم قد تضاف يعني بمعنى الأيام، مثل ما قلنا الكتاب يأتي بمعنى الكتب، والطفل يعني بمعنى يأتي بمعنى الأطفال على حد قوله تبارك وتعالى، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الأطفال، فالمراد بالطفل جنس الطفل، وكذلك الكتاب جنس الكتاب. وكذلك في قوله تبارك وتعالى هنا يوم في الآيات من سورة غافر: إني أخاف عليكم مثل يوم، يعني مثل أيام الأحزاب، يوم الله بفرعون، يوم الله بفرعون، أيام الذين خلوا من قبلكم، أيام الذين خلوا من قبلكم، يوم فرعون ويوم عاد ويوم ثمود ويوم شعيب والأيام التي خلت، منها ما قصها الله على نبيه ومنها من لم يقصص عليه كما قال: منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والله ما ظلم أحدا، إنما هم يظلمون أنفسهم يحادون الله. فيحلم فيحلم ويعفو ويغفر ويتجاوز ولا يعاجلهم بالعقوبة، فيظنون أن الإمهال إهمال، يظنون أن إمهال الله لهم إهمال لهم أنهم غير مسؤولين، ثم يعاجلهم بالعقوبة أحيانا، وأحيانا يأتيهم بمقدمات عقوبة لعلهم يتوبون. يعني أيام الله مع الأمم بعضها كان يأتي بغتة بغتة وهم في أشد القوة والعنف يقسم ظهورهم، وأحيانا يسلط عليهم جوع وقحط ومرض وخوف وبلايا من الشرق وبلايا من الغرب وتسلط أعداء لعلهم يتوبون. بعض الناس بعض الأمم السابقة يأتيهم عذاب الله بغتة، يقول أو يأخذهم في تقلبهم، يعني هم في شدة العنف والقوة فما هم بمعجزين، ما يقدرون يهربون من عقوبة الله، أو يأخذهم على تخوف يعني تنقص، يسلط عليهم أشياء لعلهم يتوبون. يقول ورا المرض المطر محبوس عنا، يبكى عصينا ربنا ورا كذا ما جان، وبدأت الأمور هذه ترتفع علينا وبدأ الخوف يدب الجيد بيننا. غدنا نتوب إلى الله ونتذكر، غدنا نرجع إلى الله عز وجل ونعتصم بحبله المتين ونستعين به في كل أمورنا ونبتعد عن خطايا عن الخطايا والمعاصي لعله يتوب علينا. الله سبحانه يرحمهم ويتجاوز عما كان منهم ويعفو ويصفح، وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح فرحا عظيما بتوبة التائب، بتوبة التائب أن يقودهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يقودهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. من رأفته ورحمته بقي بعض الأحيان ما يباغتهم بالعقوبة، سلط عليهم ألوان من التخوف يعني من التنقص، كما قال الشاعر: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعت السفن، يعني تخوف عن تنقص شوية شوية حتى لعلهم يتوبون ولعلهم يذكرون، فإذا لم يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول فهنا يقول فهذه أيام الأحزاب، أيام الأحزاب هنا في سورة غافر قال يوم الأحزاب إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هؤلاء الذين كبتوا في الدنيا وعرفت قصصهم وأنهم تجاوزوا حظ الله ولم يحترموا حقوق الله صار عليهم الذي صار، قال هنا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات لو عندكم عقل، يقول لو كان عندكم ذرة من عقل أو مسك من تدبير كنتم سارعتم إلى طاعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم استمسكتم بغرزه، كنتم تبعتموه بكل ما يأمركم به، فإنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الشر، لا يأمركم إلا بما يعود عليكم بنفع الدنيا والآخرة ولا أنهاكم إلا عما يضركم في الدنيا والآخرة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة أو كبيرة فيها نفع للبلاد والعباد للدنيا والآخرة إلا وجاء بها وأمر بها صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شيئا صغيرا أو كبيرا يضر العباد والبلاد في أفرادهم أو جماعتهم أو أرضهم إلا ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من كل أهل الفتن كما قام في يوم خطيب كما قلت كثيرا، وقف خطيب على هذا في هذا المسجد الكريم في هذا المسجد الشريف، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب في يوم واحد من بعد صلاة الفجر، ابتدأ الخطبة بعد صلاة الفجر واستمر يخطب حتى وجب الظهر فنزل وصلى، وبمجرد ما انطهى من صلاته رجع المنبر مرة ثانية وخطب حتى جاء وقت العصر فنزل وصلى العصر ثم رجع وخطب حتى كادت الشمس أن تغيب، عند غياب الشمس نزل. يقول الرواه اللي رواه هذا الحديث هو أصله في البخاري وهو في صحيح مسلم وفي غير الصحيحين مطول بتطويلات، ما ترك شيئا يقرب العباد من الله إلا دلهم عليه من يوم إلى يوم القيامة، ولا ترك شرا يضر العباد إلا حذره منه، ولا ترك صاحب فتنة داعية بلاء وفساد للعباد أو البلاد يقوم يتبعه الرجل والرجلان إلا بين اسمه واسم أبيه واسم قبيلته، ما ترك أحد إلا ما تكلم به من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، يعني يمكن يتكلم بجملة واحدة غيره يحتاج إلى يومين علشان يشرح فيها، يحتاج إلى يومين وثلاثة عشان إحنا كين الدنيا كلها حديث أحاديثه امتلأت مكتبات الدنيا بشرح أحاديثه ولن تنتهي حتى تقوم القيامة. أنه أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الناس كما قال عن نفسه الشريفة: فأنا أفصح الناس بيد أني من قريش، يعني زيادة في الفصاحة كمان، والعلماء يسمون هذا في البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، يقول أنا أفصح الناس بيد أني من قريش، يعني طبعا قريش تزيد في الفصاحة لأن المعروف أن قريش أفصح العرب وفي قلوبهم نزل أكثر القرآن العظيم. فيخطب الحديث صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة الطويلة يأخذ فيها حوالي 7-9 ساعات 10 ساعات أو 12 ساعة وهو يخطب، ما ترك أحدا داعيا لفتنة يتبعه الرجل والرجلان أو الجمع إلا بين اسمه واسم أبيه واسم قبيلته. يقول بعض الصحابة نسينا، بعضنا نسي هذه الخطبة وبعضنا حفظ أكثرها أو كلها وبعضنا حفظ بعضها. وكان إذا حدثت الحادثة بعد رسول الله بعد وفاة النبي، إذا حدثت حادثة في الحال نتذكرها من خطبة، نتذكر خطبة النبي اللي نبه عليها كما يتذكر الرجل صاحبه المسافر إذا رأى وجهه. يعني سالي كل صاحب سافر عنه فتغيب وجهه نفع وغد له سنة ولا سنتين بعدين فوجئ به قدامه فتذكروا بالحال. كذلك كانوا يتذكرون خطبة النبي وكلامه على المنبر عليه السلام بمجرد ما تقع الحادثة. أنا ذكرت أكثر مرة ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، عندما أخذ الحجاج صلب عبد الله بن الزبير بعد قتله رضي الله عنهما وأرسل إلى أمه أسماء وقال تأتيني أسماء. قالت للرسول اللي أرسله الحجاج لا تأتيك أسماء، هي كانت عمية رضي الله عنها كبرت في السن أكبر من عائشة بكثير، رفضت أن تجي إليه. قال قولوا لها إذا ما جت بالطاب طيب خاطر أنا أبى أرسل من يجرها من قرونها وشعورها. شفتها الخايب ده؟ شفتها الخايب؟ يقول على أسماء الصديقة بنت الصديق يقول أنا أجرها أبعث لها من يأكل. الحمد لله شوف إحنا بعد 14 مئة سنة ولا يزال الإسلام عزيزا إلى اليوم. يعني التاريخ يجيب أمثال الحجاج وغيره وغيره ويزولون ويبقى الإسلام عزيزا مش مخربا وبناؤه مرتفعا ثابتا لا يتزلزل ولا يتكسر. قال وإذا لم تأتي أبعث لها من يجرها من قرونها هي ذات النطاق. قالت للي جاها خليه يجي يجرني من قروني، خليه يبعث اللي يجرني من قروني، كان عنده واحد يجرني خليه يبعث يجرني. عزة الإسلام ملأت قلبه وهي كانت حساسة ما هي مثلك. كان زوجها الزبير أحد حواري النبي عليه السلام وابن عمته وأحد العشر المبشرين بالجنة، كان به غيرة نادرة، غيرة لا يكاد كثير من الرجال يصلون إليها. زوج هذه قبل ما يستشهد كان به غيرة شديدة الزبير. مرة لقى واحد يسأل جاي يستأذنها قال لها ودي أجلس في ظل بيتكم، قالت بس أخاف يا غار الزبير أنا لقيت جالس عند ظل الدار حقنا ولا ودها تعمل للناس قدما. ولقاها النبي مرة جاي من الغابة، غابة الزبير اللي تزال موجود، وجاء وشايلة فوق راسها قفة مجمعة فيها ما أدري نوى ولا وش بيسويها، جاي من أرض الزبير على راسه حوالي 11 كيلو تمشيها على رجلها. فلقاها النبي في الطريق ومعه جمل قال لها اركبي، قالت فتذكرت غيرة الزبير فلم أركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحبيبة الصديقة رضي الله عنها جلست وقالت يا حجة خلي الحجاج يبعث لي شجني بكرون وش باقي من الدنيا. ما نرى شوية وإذا به جاي بنفسه وقف عليها. أول ما شفته قال لها شفت يا أسماء كيف ولدك سوى بنفسه؟ قالت له أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك. يعني هو ما خسر إلا دنياه وأنت خسرت دينك، هو خسر دنياه وأنت قتلت دينك، ضع دينك لما قتلت هذا الصحابي الجليل. أول مولود فرح به المسلمون على الإطلاق، فرح به النبي فرحا عظيما لما ولد. أول مولود ولد في المدينة المنورة بعد هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مولود على الإطلاق فرح به المسلمون فرح عظيم، لأن كانوا بعض الناس يحسبون أن المسلمين بطل ما يجيبون عيال، ففرح النبي لما كان أول مولود عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وماذا قالت له أفسد عليك دينك وأفسدت عنه، هو ضع دنياه وانت ضع دينك. أنت يا حجاج اللي تقول أنا أبعث إليك من يجرك بقرونك وتعيرني بأني ذات النفاقين، ألم تعلم أن أحد النفاقين كان لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ناسي التاريخ، أنت ما تعرف ان ذات النطاقين سبب تسميتي بذات النطاق اني سماني به رسول الله اني سماني بذات النطاق إيه؟ هذا اسم شرف وهو اسم عار، لان ليلة الهجرة عندما نزل النبي عليه السلام في الغار هو ابو بكر الصديق كانوا هم مختفون في الغار 3 ايام، تجي اسماء وتجيب وتشد السفرة لاخيها عبد الله، تشد السفرة فبعض الاحيان عشان ترسل اكل طعام لرسول الله، ترسل طعام لرسول الله وابيها في الغار وابيها وهو مع رسول الله في الغار، فما وجدت شيئا تشد به سفرة النبي محمد عليه السلام، فقطعت نطاقها قطعتين، قطعة ربطت به سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعة ربطت به وصلها على عادة النساء العربية. قلت أما ألم تعلم أن أحد النطاقين كان لسفرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكني يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف، اسمع إخبار النبي بالغيب عما يكون بين قبل القيامة من يومه إلى يوم القيامة، هذه حفظت اسمها حفظت هذه وتذكرتها لما وقع. قالت يا حجاج إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث صحيح مسلم طبعا، حديث أنا أقرأه ده صحيح مسلم، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف، يعني في قبيل الثقيف، كذاب ومبير، مبير يعني مهلك متلف يتلف البلاد والعباد، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني متلف للعباد والبلاد ويفسد في الأرض. أما الكذاب فقد عرفناه يا حجاج، الكذاب يعني المختار بن أبي عويل الثقفي، الكذاب اللي ادعى النبوة وبعدين ادعى الإلهية، الحجاج بن المختار بن أبي عويل الثقفي الكذاب اللي ادعى إنه نبي وبعدين ادعى الإلهية، ادعى الإلهية. والسبائية اليهودية أتباع عبد الله بن سبأ بدأوا يلعبون عليه وعلى عقله، فصاروا يجيبوا له كرسي بالديباج مدبج جديد ويقولوا هذا من ذخائر أمير المؤمنين وبه تنزل السكينة وبه كذا وبه كذا. ولما ادعى الوحي صار حرب بينه وبين رجال عبد الله بن الزبير، أسر رجال الحجاج رجال المختار أسر رجال المختار واحدا من أتباع عبد الله بن الزبير من أتباع مصر اسمه ابن شمير، لما اخذه قال لي جماعة لا تخاف لا تعملون بشيء وصلوني للمختار ابن ابي عبيد اللي ما حقكم، لاني عندي بشارة لها ابشره به. فشلوا فرحي لما راح الجاز، قال انا انتم من انتصرتوا علينا بسيوفكم، ولكني شفت ملائكة نزلين من السماء على خيل بلق تقاتل معكم والذين أثرونا هم الذين قتلونا. الرجل المأخوذ الأسير يقول للمختار بن أبي عبيد الكذاب، يقول له تركم انتم من تفرط عليه بسيوفكم، إنما نزلت خيل بلق من السماء لشوفها بعيني وهي نازلة من السماء وهم اللي أخذونا وسلمونا لكم. فرح الخايب هذا المختار وأدخل الصبوح حتى يقول للجيش كله هذا، بمجرد ما أطلقه راح لجيش عبد الله بن الزبير وقال ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البرق، يعني الخيل يقول دهما مصمتان سود ما يبيض إلا ما شفت إيه، أري عيني ما لم تبصراه، كلانا عالم بالترة هذه، أنت كذاب فكذبت عليك، أنت من دابك إنك كذاب فحما عملتك بطبيعتك، أري عيني ما لم ترأياه أو ما لم تنظراه أو ما لم تبصراه روايات، كلانا عالم بالترهات، كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي قتالكم حتى الممات. فهذا المختار النبي بين قبل في عهد النبوة قبل ارتحاله الرفيق الأعلى، قال سيكون في ثقيف كذب وطلع الكذب والناس كلهم كما بعض الصحابة. يوم المختار ابن أبو عبيد موجود كان كثير من الصحابة موجود. كثير من الصحابة موجود، فسمعوا خطبة النبي وسمعت أسماء وضبطت، فقالت أما أنا يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أنت المهلك الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. وأنا قلت لكم أكثر من مرة كل يوم يفوت تأتي البشائر بتصديق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم يمر على الإنسانية ترى بعينها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا في أمور كثيرة لا يكاد العبد يحصيها ولا يحيط بها الناس. كل يوم تجد لنا أمور وتحدث لنا أمور، وكثير منها العجيب الغريب إن الكثير منها جد في عصرنا ونحن رأيناه بعيوننا. شوف جلس النبي عليه السلام وبين قبل ما تفتح الشام ولا العراق ولا مصر ولا اليمن، قال تفتح العراق فيذهب قبل ما يفتح ولا واحد من هالبلاد، والمسلمين محصورين في جزيرة العرب أو في بعض جزيرة العرب. قال تفتح العراق فيذهب قوم من أمتي يبسون بها، يعني يسرعون إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح اليمن فيذهب قوم من أمتي يبسون، يعني يسرعون إليها ينتقلون لنا أفريق وزينه فيذهبون إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح كذا. ويقول بعد ذلك كيف أنتم، يقول الصحابة كما جاء في صحيح مسلم، كيف أنتم إذا منعت العراق إردبها وقفيزها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ومنعت كذا، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، كما جاء في صحيح مسلم. طبعا هذا ما حصل لنا في السنوات القريبة دي وإحنا عايشين في أدوار كانت غلال التي أوقفها أهلها على الحرمين الشريفين ما منعت من هذه البلاد التي حددها إلا وإحنا حين كبار من 15-20-30 سنة بس، يعني ما تم هذا إلا في عصرنا. وما منع هؤلاء إردبهم وقفيزهم ولا منع إردبهم وقفيزهم إلا في عصرنا في العصر 20-30 سنة وجد، يعني بعد سنة 1952 بالتاريخ النصراني حدث هذا. وقبلها كانت كل ما كتب ما قدر للحرمين الشريفين، والله ابن الحرمين الشريفين وآل الحرمين الشريفين مغريهم عن الهدي من هنا، لكن بس شوف النبي يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا قالوا وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدت هذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لي أكثر مرة يقول لي لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل بركوبتها وكذا فيضعوها على باب البيت. يضعوها، ما قال يرفقها، ما قال يربطها عشان دب والحمار ولا جمل ولا نار ولا جر، فيضعوها على باب المسجد ثم يدخل فيصلي ثم يخرج له. شفت السيارات اللي ما صارت إلا في عصرنا. لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوت، عذبة ذؤابة العصا. وشوف الحين طلع عند باب المسجد تلاقوا العسكر وغيرهم مسكين، الواحد منهم رويد صغير كده وفيه آخر عصا عمال يكلم من ذؤابته. هذا كله من أخبار النبي محمد. لن تقوم الساعة، في رواية البخاري ومسلم، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. وطبعا شوف 1400 سنة ترى ما صار معركة بين المسلمين واليهود منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرننا هذا، ما صارت معارك بين المسلمين واليهود. اليهود خوارين من دابهم وشانهم، خوارين من دابهم وشانهم، جبلاء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلى مر وراء جدد تحسبهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شدة. ولم يحصل التئام وتجمع ليتمكن يتأتى القتال بين المسلمين إلا في عصرنا هذا. لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. بس طبعا احنا ما بنقول انه بعيد، ولكن نقول لعل الله سبحانه مثل ما الغيث ممنوع عن كثير من ارض المسلمين، الله يجيبه في لحظة، لعل الله يغيث قلوبنا بالطاعة ويدخل فيها الاسلام ويملأها بالنور فنرجع في ساعات كما كان اسلافنا وكما كان اباؤنا. لا نصير قوميين ولا شرق ولا غرب ولا منحزين لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك ولذلك الحجر ما قال يا عربي، ما قال يا قومي، ما قال يا فلان يا اللي كذا ولا بلد كذا، قال يا مسلم، الحديث اللي في البخاري ومسلم، فيقول الحجر والشجر يا مسلم او يا هذا الوصف، هذا وصف كريم، يا مسلم او يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. حتى الحجر يدل على اليهود ليزالوا من الأرض. وهذا كائن لا محالة. ومجيء اليهود هو إرهاص لذلك وتمهيد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثير. فالله يقول هنا وقد أنزلنا آيات بينات، يعني أرسلنا مع محمد عليه الصلاة والسلام معجزات مادية ومعجزات معنوية وآيات باهرة وحجج طاهرة ساطعة تبقى إلى يوم القيامة، وأعظمها كتاب الله عز وجل، الباقي بتشريعاته العالية الغالية الشاملة الكاملة التامة الوافية بكل ما يحتاجه الناس. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. شوف الآية اللي قبلها قالوا الكافرين عذاب أليم، وطبعا العذاب قد يكون مؤلما ولا يكون مهينا. العذاب قد يكون مؤلما، يعني أخذ واحد عزيز مثلا ويسلط عليه مرض لا يزدري أحد ولا يحتقر، يتألم أشد الألم ولكن ما في إهانة ولا ازدحام. لا، وقد يأتي الشيء إهانة أكثر منه ألم، إهانة وتحقير للمتكبرين المتغطرسين المتعجرفين. وهذا لون. فالله يجمع لأعدائه بين إيلام العذاب وبين الإهانة بالعذاب. الملائكة يكون أدباره، يكون أدبار المشركين، يكون أدبار المشركين ويكون جباه المشركين، ومثل ما قال الرب في العدو أحد أعدائه سنسمه على الخرطوم، نكوه على أمر إهانة وإذلالا في الدنيا قبل الآخرة أو عذابا في الآخرة. قال هنا وللكافرين عذاب مهين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا. قوله جميعا يبعثهم يعني يخرجهم من قبورهم، سواء كانت القبور مجمعة أو قبور متفرقة، سواء كانت جثثهم عندما ماتوا اجتمعت في قبر واحد او تناثرتها الوحوش والسباع والتهبها من مشارق الارض ومغربها، ما شاء الله ان ينتهي، لانه ما يعجز شك. لما قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن القلب، قال خذ اربعه من الطير مختلفه الاجناس، يقول العلماء طاووس وحمامه وغراب وما ادري ايه، وبعدين اطحنهم طحن، الدليل على عذاب طحن قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعهم قطع يختلط الشعر باللحم بالدم بالعصب بالريش بالريم البيت، افرمهم فرم وكل جبل من الاجبل القريبه منك حط عليه قطعه، وانت يا عبدي يا ضعيف نادي وقول ان الله يامركن ان تجتمع. بمجرد ما تقول تشوف ما تحتاج يومها الى دقيقه او دقيقتين، بمجرد ما تناديه ياتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. كل واحد يرجع لطبيعته ما يأخذ منه. قال يوم يبعثهم الله يخرجهم من قبورهم، يوم يخرجهم الله عندما ينادي المنادي في الصقع في الصقع في النفخة الثانية، لأن النفخ نفختين، نفخة للإمادة ونفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات الأحياء اللي على الأرض واللي في السماء كمان ماتوا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات من في السماوات إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يبعثهم الله جميعا، عندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، فيقومون سراعا إلى رب العالمين كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يبعثهم جميعا، كلمة جميعا تحتمل معنيين، والمعنيان حاصلة، تحتمل أحد المعنى والمعنيان حاصلة. يبعثهم جميعا يعني في طرفة عين يقوموا كلهم دفعة واحدة من قبورهم، ما واحد يقوم قبل الثاني، كلهم دفعة واحدة يخرجون من قبورهم إلى قيامة إلى رب، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الآية، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فيقول يوم يبعثه الله جمع دفعة واحد، ولا جميعا بمعنى لا يتخلف منهم احد، يعني بعثهم جميعا تحتمل معنيين، ان يكون ما في واحد يتقدم في البعث على الثاني جمع بلحظة واحدة، او انه ما في واحد قد يتأخر واحد يتقدم لحظة ثانية او ثانيتين، لكن الكل سيقوم ولا يبقى احد تحت الثاني. وتبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يخبرهم. وانا قلت اكثر من مرة في فرق بين الخبر والنبأ، وضربت مثل لما يجي مثلا اهل الاخبار اللي في الاذاعات بعضهم يقول نشرة الانباء وبعضهم يقول نشرة الاخبار، لما يقولون مثلا ان الرقاصة الفلانية استقرت في المحل الفلاني وسوت، هذه ما هي انباء، دي هذه اخبار تافهة. ولكن لما يقولوا مثلا حصل اليوم مات الرجل الداعية المسلم اللي كان في غينيا وصلوا عليه في هذا نبأ، هذا نبأ. فالخبر اذا كان عظيما يسمى نبأ، واذا كان غير عظيم يسمى خبر. الاعلام بالشيء ان كان يعني فيه نوع من التفخيم والتعظيم يسمى نبأ. وقوله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، العظيم تأكيد وليس التأسيس. العظيم مأخوذ من نفس كلمة النبأ، وإنما هو تأكيد لمعنى النبأ، رصيه العظيم عن النبأ العظيم، لأن النبأ لابد أن يكون عظيم، فهو تأكيد وليس تأسيس، نعم لمعنى جديد. فهنا يقول يوم يبعثهم الله فينبئهم، يعني فيخبرهم الأخبار التي تتغير بها البشرة، لأنه إما يبشروا بجهنم ولا يبشروا بالجنة، إما يقول له مآلك خذوه إلى النار، وإما يقول خذوه إلى وفد الرحمن إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ففي هذا اليوم العظيم، هذا يوم النبأ، ينبئهم بما عملوا بكل أفعالهم، سواء كانت خفية أو جارية، سواء كانوا فرادى أو جماعة، سواء كانوا في الزمان الأول من آدم وجاي أو كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا قبيل القيام، ما ضاع على الله شيء، ينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوا. طبعا الإنسان ما هو عقله دفتر يسجل كل اللي عمله في دنياه، بيغيب عليه ينساه، لكن الله لا يخفى عليه شيء، يضبط جميع ما فعلوا، وعندهم كتاب، عند كل واحد عليه كتاب حافظون، ما يتكلم كلمة، ولكن ما هو لحاجة الله للكتاب، هو ضابط لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومثل ما قال موسى لفرعون لما قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى اللي ماتوا من 1000 سنة و2010 سنة، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فقال نبيهم عصاه الله، ضبطه بميزان عدل لا يغفر سعيرة بلا ظلم، مع أنه في بعض الأحيان يتجاوز ويعفو عن كثير كما قال عز وجل ويعفو عن كثير. يعني ما هو كل شيء يبي، ما هو كل شيء يبي يسجل عليه. يعني لو همت بسيئة ثم تذكرت المزال الجلال والإكرام وامتنعت عنها يكتبها حسنة وصرف جلاتك حسنة، مع أنك ما عملت، إنما نويت أنك تعمل سيئة فتركتها لله عز وجل خوفا من الله، هميت أنك ترتكب جريمة وتركتها خوفا من الله، الله يكتبها حسنة كاملة. وبعض الأحيان يرتكب الإنسان سيئة فيستغفر الله فيغفر له وينسيها الكرام الكاتبين فلا يكتب، ينسيها الكرام الكاتب فلا يكتبونه ولا ينسه. قال هنا أحصاه الله ونسوه، والله اسمع، والله على كل شيء، كل شيء يعني كل ذرة في الأرض أو في السماء، كل ما يسمى شيء، كل كائن كل ذرة، الله شهيد عليها، شهيد. لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والله على كل شيء شهيد. ألم ترى بيضرب مثل لتدقيق العملية وضبطها وتصويرها صورة تتمثل أمام كل فرد وأمام كل جماعة وأمام كل عدد سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل أو أقل. قال ألم ترى وهي ما هي ألم تعلم، لأن قلت أكثر من مرة إن الرؤية إما أن تكون علمية وإما أن تكون حلمية وإما أن تكون بصرية. يعني كلمة الرؤية عند العرب تستعمل للبصرية لما تقول رأى يعني نظر بعيونه، ورأى يعني عالم، ورأى بمعنى حلم في الرؤية في المنام، ومصدر الجميع الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء المربوط. تقول في اللي تحلم حلم اللي احتلم حلم يقول رأى رؤيا ورؤية، وفي اللي بصر أبصر يقول رأى رؤية ويجوز تقول رأى رؤية، وفي العلمية أيضا تقول رأى رؤية يعني علم علم. بس رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، ورأى العلمية والمنامية تنصب مفعولين مثل ما قال ابن مالك في الألفية، ولرأى الرؤيا النمال علم طالب مفعولين من قبل انتمى، فتنصب مفعولين العلمية والحلمية. هنا في قوله ألم ترى بمعنى ألم تعلم، يعني يقول لنبي جاك العلم، خذ العلم واستيقن به العلم اللي يجيك من رب السماوات والأرض علام الغيوب. ألم تعلم، ألم ترى يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل ذرة من ذرات الكون عند الله علم. وإذا كنت من يقول لابني ويعظ يا بناي إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهنا يقول ألم ترى بمعنى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى يعني حديث السر، النجوى قد يستعمل لمطلق الحديث سواء كان حديثا علنيا او حديثا سريا، واكثر ما تستعمل النجوى للحديث السري اللي ما ودك الناس يسمعونه اللي بين اثنين او ثلاثة او اربعة، يعني الحديث اللي يتسرر به اهله ولو ادهم احد يسمعه الا هم فقط يسمى نجوى. وقد يعطف السر على النجوى، يقول يعلم السر والنجوى كما جاء في القرآن، لكن هذا ما يلزم أن يكون العطف للمغايرة، لأن قد يكون العطف للتأكيد لا للمغايرة، يعني ليس كل عطف بالواو يقتضي المغايرة، فقد يأتي العطف للتوكيد وتعطف المترادفات بعضها على بعض، المعاني المترادفة قد تعطف بعضها على بعض. فكلمة النجوى أكثر ما تستعمل في السر، والناس هو سيأتي النهي عن التناجي في الآية اللي تيجي بعد هذا، ألم ترى الذين نهوا عن النجوى. والنبي عليه السلام في الأدب الإسلامي إلا الله هدى له ليعلم أمته لتكون أكمل الأمم في سلوكها وأخلاقها، قال لا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني لما تكونوا ثلاثة جسد بجلس، إياكم إن اثنين يلفوا على بعض ويتكلموا مع بعض في السر ويخلوا الثالث جالس، لا يحل لكم، حرام انك تكون جالسين ثلاثة في مجلس واثنين يتسبحون بعض في السر وخلوا ذاك يسمع، لانه يدخل الظن والشك والريبة عليهما، والشيطان يطلع بذلك ويقف على هذا ويطرق. فالاسلام لا يحب لمسلم ان يهان ويذل او يحتوي عليه طيب او يلعب به الشيطان، فنهى عن النجوى. قد يأتي إذا كنتم اثنين جالسين ودخل واحد من برا وانتم جالسين تتسرون هذا العيب عليهما وعليكم، لو كنتم جالسين في حالة سرية وهو دخل وانتما تتسران في مسألة خاصة هو لا يجوز له ان يدخل الا باذنكما، واذا ولكم ان تقول لهم احنا بيننا لو تكرم احنا بيننا بعض الحديث يعني لا تؤاخذنا حتى ننهي مع الحالة اللي بيننا، هذا لا بأس ولا حرج. اما اذا كانوا كثيرين فلا بأس لجماعة هنا يكون لهم حديث والجماعة الآخرين حتى تختلطوا بالناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجوى تستغل بالحديث السري. وربنا ما هو يعلم السر وبس، يقول يعلم السر وأخفى. يعلمه السر بس، يعلمه السر اللي بينك وبين الرجل يعلموه، وبينك وبين مرضك يعلموه. يعلم السر وأخفى، واللي أخفى من السر اللي ده بالسر في المستقبل وانت ما تعلمه الآن، واللي يجري في خاطرك من غير قصد، والهوادث اللي تدور في خاطرك وتدور في رأسك وتدور في قلبك، هذه عند الله علمه بدون ما تتحدث فيها حديث النفس، بدون ما تتحدث فيها حديث النفس هو نوع من ذلك. فهو يقول لا يكون من نجوى، يعني من حديث سر بين ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك. طبعا إلا أقل من الثلاثة اثنين، وطبعا السر ما يكون إلا بين اثنين على الأقل. يعني الواحد ما يكون عنده سر إلا حديث نفسه. سرك حديث نفسه، الوسواس اللي تجيه هذا سر عندك في قلبك ما ودك عليها. وقد يكون السر بين اثنين، لكن ربنا يقول لا يكون النجوى ثلاثة، لأن العادة يكون النجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك يعني اثنين أو أقل، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. على كل حال، في الأرض أو في السماء، في السر أو في الجار، في البر أو في البحر، في الحضر أو في البادية أو في السماء، في كل شيء أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لم يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم. اسمعوا، أنا أشرت في آخر في أول سورة الحديد عند قوله، السورة السابقة اللي قبل هذا، عند قوله وهو معكم أينما كنتم، إلى أن المعية قسمان: معية خاصة ومعية الله لخلقه. معية الله لخلقه إذا قال الله أنا معك، المعية قسمين: معية خاصة ومعية عامة. فالمعية العامة معية العلم. ابن كثير في تفسيره وهو أحد بل يكاد يكون المنفرد في تحقيق أخبار رسول الله في علم التفسير صلى الله عليه وسلم ورحم الله ابن كثير، قال لما ذكر عنده معهم المراد بها معية العلم، وقد حكى على ذلك الإجماع غير واحد، حكى غير واحد إجماع المسلمين على أن المراد بالمعية في قوله وهو معكم معية العلم. يعني الناس يستعملون لما تقول فلان معك يعني مخالف لك، فلان معك جالس جنبك أو معك في الغرفة أو معك في المكتب أو معك في الطريق أو معك في المسجد، هذه معية الله منزع عنها، الله فوق العرش العظيم، ومع كونه فوق العرش العظيم هو مع العباد لا يخفى عليه خافي. وإذاك في السورة اللي بادر ثم استوى على العرش، يعلم بعد ما بيت استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعمل فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وإلى الليلة القادمة إن شاء الله، والسلام ورحمة الله وبركاته.